أن تشرق وعيا وترى نتقيها في حواراتنا ما
نتقيها في حوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في حوار جديد من حوارات نماء، وفي هذا الحوار سنناقش موضوع الاختلاف بين الإسلاميين وفي الحالة المصرية على وجه الخصوص. منذ متى أيها السادة ونحن نتحدث عن أدب الخلاف وترشيد الخلاف؟ نتحدث عن الخلاف على سبيل الوعظ والإرشاد وليس على سبيل العلم والعمل، نتحدث عنه من أبراجنا المثالية دون أن نلامس الواقع بتعقيداته وضروراته وتحدياته، ودون عمل علمي جاد يفهم الظاهرة بتجددها وتشابكها ويقدم لها حلولا عملية تقبل الحياة والامتثال. الاختلاف أيها الأعزاء ضرورة كونية وقدرية، ولو خلت ديارنا من الاختلاف لكان من العقل والحكمة أن نستدعي بعض الخلاف، فالتقدم والتنمية والتطور لا يظفر بها مجتمع التنازع والفشل، كما أنه لا يظفر بها مجتمع الركود والتشابه. الاختلاف ليس شرا محضا، ولم يخلقه الله ويقدره إلا لحكمة بالغة، فالخلاف الرشيد يأخذ المجتمع نحو الأفضل ويستخرج من النفوس أثمن ما فيها من طاقة وإبداع. والخلاف لمن أحسن إدارته ثراء وتنوع وحراك وتقدم، أما من يفشل في إدارته فهو تنازع يمزق الوحدة ويعرقل المسيرة. ليتنا نتوقف عن أحلامنا بترك الخلاف، لأنها أضغاث أحلام تخالف القدر الكوني في هذه الحياة الدنيا، كما أنها لو تحققت ولن تتحقق تضر بقدر ما تنفع. وكل جهود يبذلها المصلحون في معاندة الخلاف ومكافحته هو تضييع للوقت الثمين الذي يجب أن يبذل في الاعتراف بالخلاف والعمل الجاد على حسن إدارته. البشر كل البشر يجري في عروقهم الخلاف كما تجري الدماء، مسلمون أو غير مسلمين، إنما يتفاوت الناس في حسن إدارتهم لهذا الخلاف، حتى يصبح الخلاف لقوم سقيا رحمة ولآخرين سقيا عذاب. وفي سبيل العمل العلمي في فهم الاختلاف الإسلامي طبع مركز نماء للبحوث والدراسات بحثا جادا بعنوان اختلاف الإسلاميين حالة مصر نموذجا للشيخ الفاضل أحمد سالم، وقد لاقى الكتاب قبولا حسنا ولله الحمد والمنة. وإثراء لهذا الموضوع تأتي هذه الحلقات من أجل فهم أعمق وتفكير مشترك في إدارة رشيدة لهذا الخلاف. وستظل الحاجة ملحة لجهود متتابعة تصر على فهم الخلاف وإدارته بما يزيدنا نماء وتقدما ولا يزيدنا تنازعا وفشلا. ومعنا لمناقشة هذا الملف وفي هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة الشيخ أحمد سالم، وهو مؤلف الكتاب، والدكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي للتيار الإسلامي العام، والأستاذ أنس حسن وهو مؤسس شبكة رصد الإعلامية. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا أيضا بالجمهور المتابع والمشاهد. مثل ما نريد الآن أيها الإخوة بعد التحية والترحيب بكم مرة أخرى، نريد أن نتحدث عن واقع الاختلاف الإسلامي في مصر، وليس هناك ممثلين لهذا الخلاف بقدر ما هناك قراء لهذا حالة الاختلاف هذه. نحاول بقدر الإمكان أن تكون القراءة أكثر حيادا، وإن كان يعني لن تتمحض حيادا، لأن الإنسان مهما كان مدفوع بقناعاته الخاصة وبرؤاه الخاصة، لكن نحاول كما حاول الكتاب أن نكون أقرب للحياد. أولا قبل أن نبدأ في التفاصيل، في سؤال الحقيقة يعني دائما ما يرد في كل محاولة لدراسة هذا الخلاف، أنه لماذا الكلام عن الاختلاف الإسلامي؟ أليس هذا من قبيل نشر الغسيل كما يسمى، أو يمكن أن يقدم خدمة للمخابرات العالمية في الدخول على هذه المنطقة؟ وهذا السؤال أول ما يتوجه لصاحب الكتاب. تفضل الشيخ أحمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو طبعا السؤال وجيه لأنه يطرح، لكنه يعني ليس وجيها من حيث يعني الأدلة، من حيث الاطلاع إلى تاريخ المسلمين، من حيث الاطلاع إلى النزاهة الشديدة لعلماء المسلمين في عرض الوقائع والأحداث والخلافات. يتخيل معي لو فكر المؤرخون الإسلاميون بهذا المنطق أو المسلمون بهذا المنطق، هل كان أحد سيعرف شيئا عن الخلاف الذي وقع بين علي والزبير وعلي وطلحة وعلي ومعاوية؟ لم يكن أحد ليعلم ذلك، بل كتمان هذا الخلاف كان أدعى وأولى. فالخلافات التي حدثت بعد ذلك بين الحسين وبين الزبير وبين زيد بن معاوية، الخلافات التي حدثت بعد ذلك بين الزبير بن عوام رضي الله عنه وبين الأمويين، الخلافات التي في تاريخ المسلمين كلها لم يتحسس المؤرخون قط من رواياتها وحكاياتها وذكر تفاصيلها. لذلك أقول أن السؤال ليس وجيها، أنه حتى لم يحضر هذا الهم عندهم، هم أن نكتم هذا الخلاف. يعني حتى السكوت عما شجر بين الصحابة الذي تكلم عنه العلماء الاعتقاد، الصواب في معناه وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه السكوت عن الكلام بسوء وقدح، والسكوت عن ذكرهم أمام عامة الناس الذين قد لا يفقهون أو يسيئون القول في الصحابة. لكن البحث العلمي وذكر أحداث هذا الخلاف وتفاصيله وكذا، لم يعني أريد أن أوصل فكرة أنه حتى لم يكن سؤالا مطروحا، كتمان الخلاف لم يكن حتى سؤالا مطروحا. حدث هذا فقط فيما أزعم مع الإسلاميين المتأخرين في 50-60 سنة الأخيرة، وهذا من أسباب الضعف العلمي والفكري وضعف الإسلاميين في تحرير أمراضهم وتحرير تياراتهم من مشاكلها. لماذا؟ أول خطوة في المرض، في علاج المرض، ما هي؟ الآن نحن نتفق أن الخلاف تحول بين الإسلاميين إلى حالة مرضية، بدلا من أن يكون الخلاف حالة صحية وبين أن يكون سقيا رحمة كما تفضلتم، تحول إلى سقيا عذاب. إذا نحن أمام حالة مرضية، هذا ربما أن يكون متفق عليه. ما هي أول،
قبل أن تدخل في هذه الحجة لأنها حجة مستقلة، ألا ترى فرقا بين الكتابة عن الخلافات التاريخية التي لا تستطيع الأعداء أن يتوصلوا إلى التأثير عليها، وبين الكتابة عن خلافات واقعية وتعرف تربص الأعداء؟
تمام.
يعني هذا الفرق أليس مؤثرا؟
أرى فرقا بالطبع، لكنه فرق الأولى. يعني كتمان التاريخ، كتمان الخلافات التاريخية هذه أولى من كتمان المعاصرة. هناك فرق لكنه لصالح الخلافات القديمة وأولوية كتمانها. لماذا؟ أولا خلافات الصحابة، ما كم الشبه التي هوجم بها الإسلام بسبب خلافات الصحابة؟ هل هو أكثر ولا الخلافات التي تحدث بين الإسلاميين وما يمكن أن يطعن فيه بالإسلام بسببها؟
هذه تتحدث عن الشبهة.
لا، أنا أريد إجابة مباشرة. أولا، أي الشبه التي وجه إلى الإسلام أكثر؟
ليس هذا محل الاعتراض، هذا اعتراض آخر.
ما فيش مشكلة، بس أخذ الإجابة، ما عنديش مشكلة.
لا شك أن الصحابة هم أعظم مقاما وأجل، وهم محل القدوة يعني.
بالضبط. فإذا كنت تتكلم عن آثار سلبية ستنتج عن حكاية الخلاف، فالآثار السلبية التي نتجت عن حكاية الخلاف بين الصحابة أكثر فيما أزعم يعني.
طيب، سنكمل الحجج، لكنه نريد أن نسمع من الإخوة الضيوف الآخرين. الدكتور حسام، هل ترى أنه يعني ما يتعلق بالخلاف الإسلاميين المعاصرين وحكايته هو من جنس حكاية التاريخ والخلافات السابقة؟
هو بس السؤال اللي قد يعترض مقولة الشيخ أحمد فيما يتعلق به ذكر الخلافات الإسلامية في الصدر الأول، هو هل عندما كتبت هذه الكتابات في ذلك الوقت كان يعني الكتاب يعتقدون أن أعداء الأمة والمتربصين بها سوف يقرؤونها ويستفيدون منها؟ هو ده السؤال.
نعم، والدليل على ذلك أن الطبري احترز في مقدمة كتابي، أنا سأذكر أخبارا فيها مستشنعات لبعض، فاحترز بأنه إنما ساقها بأسانيده. فالطبري كان واعيا بدليل أن الشيعة سابقون متقدمون على الطبري، وبعض الأخبار التي أوردها الطبري في كتابه هي من حجج الشيعة الموجودة في كتبهم قبل زمن الطبري. يعني الطبري أورد روايات وأخبار في كتابه، هو أولا يعلم أنها مطعون فيها. يعني أنا أزيدك من الشعر بيتا، هو يعلم أنه مطعون فيها في هذه الأخبار، لكنه بما احترز والله أنا أوردتها بإيه بأسانيدها. بينما هذه الأخبار المطعون فيها موجودة في كتب الشيعة من قبل زمن الطبري، ومع كده أوردها في كتاب.
ترى كلام الدكتور حسام ليس هو ما يعني ليس من جنس ما ذكره الطبري.
هل كانوا يعلمون
يعني لو قال لك الدكتور حسام هذه الخلافات التي بين الإسلاميين يمكن أن تجعل قلوب العامة تجفل عن الإسلاميين والوعاظ وما
ليس هذا ما ذكر هو
السؤال. بس خليني أقول لك أبو فهر، لو ذكر هذا لكان في كلام الطبري وصنيعه يعني أسوة حسنة، لكن هو يقول يعني هل الطبري لما كتب هذا الكلام كان يتوقع انه اعداء الاسلام
يعلم ان اعداء الصحابه
ايش يسوون في معركه بين الصحابه راحت وانقضت بينه وبين سنوات 310؟
نتكلم عن شيء واقع مشاهد مش انا بتوقعه. يعني الطبري لما اورد هذا كان يعلم ان هذه حجج الشيعة الطار بين الصحابه، مش كان يتوقع، كان يعلم ان الذي اورده في كتابه هو حجج الشيعة على الطعن في الصحابه، مش كان يتوقع، كان يعلم، لان حجج الشيعة سابقه على زمن الطبري.
يعني
وهذا والطبري معلش فين قصير، الطبري مجرد مثال. ممكن نضرب مثال اخر، ابن الاسير فيما ذكره من الاشياء التي تؤخذ على صلاح الدين الايوبي. يعني ابن الاسير اشار الى اشياء تؤخذ على صلاح الدين الايوبي كصلح مع الصليبيين وغيره، وكان يذكرها ويعلم انها من مما يشنع به معارضي صلاح الدين من المسلمين ومن مؤرخي المسلمين على صلاح الدين الايوبي. ومصادرنا في معرفه مثل هذا هو كتب اولئك المؤرخين، فلم يستعملوا طريقة الكتمان هذه، ورأوا أن هناك مصلحة أعظم منها، وهي أن يروى التاريخ رواية صدق تعين على الفصل بين الخصومات. لماذا؟ لأن كما أن هذه الأخبار يستدل بها أعداء الإسلام، فيستدل بها أيضا أناس آخرون يتبنون وجهة نظر معينة، مثلا كأن معاوية رضي الله عنه أخطأ مثلا، أو أن صلاح الدين أخطأ، فهو رأى مصلحة أن تذكر هذه الأخبار بجميع بالصحيح والضعيف فيها لتوضع أمام النقاد، فقدموا، وهذه أنا أراها من أعظم مزايا المسلمين في تاريخهم، أن الحسابات الأيديولوجية كانت عندهم في الحد الأدنى في القاع، لم يكونوا يحسبون هذه الحسابات، كانوا يقدمون الموازين المعرفية والحق في نفسه أكثر مما يقدمون الحسابات. أحيانا يراعون الحسابات، مسألة مراعاة الحسابات موجودة، لكن أكثرها مراعاة المسألة العامة. يعني أنا مثلا على سبيل المثال لو أردنا قياسة حجتي نقول والله طب ممكن مثل هذا الخلافات لا تعرض على العامة في المساجد، فأنا أقول آمين وافقة. ذلك أحد الذي الأشياء التي أخذت نفسي بها قبل أن أكتب الكتاب، ألا أناقش هذا الكتاب مثلا على أي قناة غير من القنوات التي تطعن في الإسلامية. هذه شيء أخذت نفسي به قبل أن أكتب الكتاب، وجاءتني بعض العروض لمناقشة
موضوع القناة والحديث عن القناة والعامة وغيرها سوف نتطرق
إليه. أنا أضرب مثالا،
وهو الحقيقة مهم، وهو سؤال موجه الحقيقة يعني إلينا.
فضل النقطة يعني اللي من الممكن تؤخذ، أنا يعني بسألك بعض الأسئلة حتى يعني سأجمل في النهاية برأيي فيما يتعلق بهذه النقطة، انه لم يكن في ذلك الوقت في الكتابات التاريخية السابقة اللعب على اختلافات الاسلاميين بهذا الشكل الموجود الان. يعني هناك ادارة للخلاف في الخارج تدرك تماما التمايزات الموجودة ما بين الاسلاميين والحالة الاسلامية، وتدرك تماما اهمية هذه التمايزات واللعب عليها وضرب الاصولي بالمعتدل والمعتدل بالظلامي على حسب توصيفاتهم وهكذا. فمثلا أبو الحسن الأشعري لما كتب مقالات الإسلاميين، هل لو أبو الحسن الأشعري الآن موجود كان ممكن يكتب مقالات الإسلاميين فيما يتعلق بالحالة الموجودة الآن؟
نعم كان
سيكتب بنفس الغرض الذي كتب به مقالات الإسلاميين.
لذلك أنا أجعلها كلية منطقية، ليس عند علماء الإسلام هذا القدر من الحسابات أصلا، عندهم قدر يسير من الحسابات متعلقات مختلفة، لكن القدر من الحسابات الذي يؤدي إلى تعمية النظر في اختلاف العلم وتعمية النظر في الخلافات التي تقع ما بين التيارات لم يكن عندهم هذا القدر، ولذلك أقول لم يريدوه حتى كالتشكال.
الدكتور يقول هنا في شيء جديد في المعاصر، يعني حدث أن هناك
إدارة
أجنبية غربية، يعني
غربية وسلطوية
من أعداء الإسلام للتلاعب باختلاف الإسلاميين وضرب بعضهم ببعض. فهذا المعطى الجديد ألا يحدث تأثيرا جديدا أيضا؟
كان يمكن أن يحدث تأثيرا جديدا، ونبدأ في نقاشي في حالة واحدة، لو كان هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي سيسوق الشيء الجديد عن اختلاف الإسلاميين وينبه الناس إلى ما لم يكونوا يعلمون. بينما هذا غير واقعي. الذي يمكن أن يكون زائدا في هذا الكتاب على ما يعلمه الأعداء لا يتعدى 30%، يعني أكثر من 70% موجود متاح يعلمونه. أنا سأضرب بس
مثال. الحالة المصرية ديني نموذج لكتاب قبل هذا؟
لا، الكتب مثلا خلينا نبدأ نمسك مثلا في الطيارات الإخوان المسلمين، عندنا أكثر من 3 كتب، وما كان بينهم وبين غيرهم من الخلافات في 3 كتب وكلها للمستشرقين أجانب. أولهم ألف سنة 1942، يعني أول كتاب ألف من وكاتبهم وظف في المخابرات البريطانية، ألف عن الإخوان المسلمين سنة 1942، ورصد حالة خلاف يمكن أنا لم أذكرها هنا في الكتاب.
ألف كم؟
1942.
ومتى نشأ الإخوان؟ متى نشأ؟
1928.
نعم.
وذكر حالة خلاف أنا لم أرصدها في هذا الكتاب لأنه ليس لها مصدر إلا هو ولم أثق فيه. وهو ذكر أن حسن البنا تعمد أن يفلس الصحيفة التي كان ينشرها سيد قطب، يعني سيد قطب كانت عنده مجلة، فحرص على أن يقطع عن هذه المجلة الإعلانات كي تسقط هذه المجلة، وبالفعل سقطت المجلة ولم تكتمل. هذه حالة خلاف رصدتها في كتابي سنة 1942 ولم أذكرها أنا في الكتاب لأنه ليس لها مصدر إلا هو ولم أثق فيه حقيقة.
تحول سيد قطب الإسلامية كان بعد وفاة حسن تقريبا.
لكن لا سنة 1948 لأنه هو ذكر سبب النزاع. سبب النزاع أن سيد قطب كان يذكر الكتاب، آسف، الكتاب مؤلف سنة 1952 مش 42، اللي ذكر أن سبب النزاع أن بدأ سيد قطب يذكر يقترب من المضامين الإسلامية ويكتب مقالات إسلامية، فطلب حسن البنا أن تكون لهم مقالات في المجلة، يعني لم يرد، ده تحليل الرجل،
أيوة،
لم يرد أن يكون هناك صوت آخر يتكلم عن الإسلام إلا إيه.
وهذا مثال لا نريد أن نستطرد فيه، لكنه يعني جوابا على.
أضرب مثال آخر، جيل كيبل ألف كتابه اللي هو النبي والفرعون في أول الثمانينات، ميتشل ألف كتابه عن الإخوان المسلمين في الستينات، ورصد في هذا الكتاب خلافات ووقائع، رصد الخلاف الذي كان بين الهضيبي وبين مجموعة التنظيم الخاص رصدا. احتاج صالح أبو رقيق أن يعلق على ده من رموز الإخوان، فاحتاج أن يعلق على الكتاب على الطبعة يرد، يعني كل ما يذكر واقعة خلاف ويحللها ويوصفها بصورة معينة ينزل تحت صالح أبو رقيق من رموز الإخوان. استأذنوا طبعا، استأذنوا ميتشل أن هم في الترجمة يعلقوا على كلامه. طبعا ما وظيفة التعليق الرئيسية؟ تحويل دفة القراءة اللي بيقرأها ميتشل للخلافات اللي بين
تفريغ من المضمون
الإخوان،
تفريغ من المضمون، يعني
تفريغ من المضمون. الشاهد ان القراءة قديمة، وليس الجهاديون على سبيل المثال والخلافات الجهادية صنف فيها، لان يعني انا مثلا لم اتطرق في الكتاب للخلافات الجهادية التي في الخارج. الخلافات الجهادية التي في الخارج مصنف فيها الذي ترجم بالعربية فقط حوالي 6 كتب، الذي ترجم إلى العربية فقط.
عن الكتابات هذه يعني لها دوافعها.
لها دكتور هشام، تسمح لي أبو فهر،
أنك لا تتكلم في ساحة فارغة.
الكلام أبو فهر الآن كلام متين، يعني يقول يعني لو لم يكن إلا هذا الكتاب لكانت هذه حجة قائمة، أنه في جهة متربصة تريد أن تستفيد من هذه المعلومات في التلاعب باختلاف الإسلاميين، لكن هؤلاء كل الجميع يقرأهم إلا الجهة المحايدة العلمية التي قلبها على هذه الاختلافات وغيرها.
وأنا بمنزل ما بقولش أن 100% من كلامي مذكور أنه كانش في فايدة للكتاب، لا، في صح معلومات جديدة، وذلك أنا معترف بقدر من المفسدة أن في معلومات جديدة، في توصيف قد يكون أدق، لكن أنا أقول أن هذه المفسدة منغمرة في المصالح التي
بالطبع يعني المخابرات العالمية والمراكز الأبحاث يعني لا تنتظر أبو فهر حتى يعني تستفيد من هذا الكتاب وتلك الأطروحات.
أستاذ أنس، إيش وجهة نظرك في مثل هذه الكتابة؟
والله هو في بداية النقاش يعني في اختلاف بنيوي كبير جدا في موضوع اختلاف الإسلاميين الآن واختلاف المسلمين سابقا. اختلاف المسلمين سابقا كان في إطار حالة عامة إسلامية، فالإسلاميين نفسهم هنا، الإسلاميين هنا بيعبروا عن توجه فكري، توجه سياسي في إطار مغاير بمشروع، يعني يأتي للمناخ العام ليطبق، للمجال العام ليطبق مشروع معين سياسي سواء أو كان فكري. لكن سابقا كان في منظومة كاملة متفق عليها تقريبا، وكان الخلاف داخل إطار المنظومة خلاف سياسي، والخلاف ما بين المسلمين وبعضهم سابقا كان خلاف أشبه بما يكون يحتكم إلى أدوات علمية، أنه كان خلاف فقهي، فكان الاحتكام للأدوات. عشان كده لما نيجي في أسانيد الطبري أو غيره، هو كان بيرمي لك السند ويقول لك خلاص ناقش السند إذا أردت تبطل الرواية. فالخلاف كان يعتمد على أسس علمية ومعرفية كما قال أخونا أبو فار. لكن حاليا لا، الخلاف تجاوز الموضوع ده الى شكل من اشكال كمان الاحواء، شكل من اشكال التصور للمجال العام نفسه الذي لم ينشأ بعد لدى الاسلاميين. ما زال المجال العام في عقول الاسلاميين حاضرا في عقولهم واذهانهم لكن لم يطبق بعد، فهم طرف في صراع وليسوا يعني طرف في صراع في لي مقابل لي في علماني في يسافي ملحد في غيره، في رؤية أساسا مغيرة للرؤية هو التي تصورها لله للدولة.
وبناء على ذلك هل هذا الفارق يعني يؤثر في أنه يفترض أن لا يكتب هذا الكتاب؟
لا، هو عموما أدوات السلطة وعلم السلطة دلوقتي أصبح يهتم جدا بالمعلوم، يعني ما كتبه أبو فهر ممكن ما يكونش جديد في أحداثه لكن في نظمه وتجميعه مهم، يعني مهم جدا أن أنا أبو فهر جمع كل ما كتب يعني جمع الحالة نفسها، يعني ممكن يكون الكتاب ده دليل استشهاد البحث بعد كده اوسع واعمق لانه جمع لي اكثر من حاله ووضحها في مجلد واحد، يمكن ذكر كتب وكل واحد ذكر درس حاله منفصله، لكن ان انت تجمع الحالات دي في كتاب دي برضو جهد مهم. المعلومه في
معركه، وانت ترى انه جهد مهم لكنه غير جيد؟
لا جيد،
يعني
الاسلاميين نفسهم مش فاهمين نفسهم لحد دلوقتي، فده ده مهم جدا لانه كتابات شيخ أبو فهر هتوجه بشكل أكبر للجمهور الإسلامي. أما ما لدى الأجهزة المخابراتية والمعلوماتية فهم برضو بيبحثوا منذ فترة، يعني أنا أزعم أن من إذا أردت أن تدرس الجهاديين بشكل جيد ما تروحش للإسلاميين، روح للمخابرات الأمريكية هو هيديك تفصيل كامل عن الله عن الجهاديين. هم بيدرسوا الحالة دي من السبعينات إلى الآن، هم أعلم بها من الجهاديين أنفسهم.
وهذا الحقيقة دكتور حسام يعني معنى يعني يحتاج الى 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 مناقشه، انه كون الاسلاميين يكون خصومهم اكثر معرفه بهم من انفسهم. يعني لما يكون تجي الاسلاميين الان متاكد انا كثير من الاسلاميين اذا قرا مثل هذا الكتاب سوف يضيف اليه يعني معلومات وابعاد وفهم مهمه في تعامله مع اخوانه. هل نجعل اعداءنا اكثر خبره بالمعلومه وبالفهم وبالتشابك منا نحن؟
لا، هو ده طبعا لأنه في قاعدة مقررة، وهو وجودك في الواقع لا يلزم منه فهمك للواقع. يعني أنت يعني في الواقع ده مش معناها أنك تكون فاهم هذا الواقع، كونك إسلامي لا يعني فهمك للحالة الإسلامية أو للإسلاميين بشكل عام. ومثال على ذلك المرأة التي تحيض والتي تحمل وتلد، الدكتور النساء والولادة الذي لا يمر بأي أعراض للحيض أو الحمل أو النفاس أو الولادة هو أدرى بها من نفسها. نعم. لماذا؟ لأنه هو دارس هذه الحالة وهي ليست دارسة، عنده أدوات للدراسة، عنده أدوات للتقصي، عنده إدراك للحالة بكل أبعادها. وبالتالي فليس كونك إسلامي إخواني سلفي تبليغي تكون فاهم هذه القضية. النقطة الثانية انه اصلا هناك بعد معرفي غائب فيما يتعلق بدراسة الحالة داخل الحالة الإسلامية نفسها، يعني انه السلفيين مثلا التيار السلفي غير مكترث بدراسة معرفية حقيقية، دراسة اجتماعية ودراسة سياسية ودراسة شعبوية حول المكونات المختلفة ليه الحالة السلفية.
مش التيار هو نفسه،
التيار في تياره نفسه، لأن هو بيعتقد أنه هذه فروقات قد تكون فروقات هينة، فروقات نظرا لغلبة مثلا إيه تحدي بعض الأشخاص لأشخاص آخرين وهكذا. لكن القضية أعمق بهذا بكثير، لأنه ببساطة هي مرتكزة على تأويلات للدين، والشيخ أحمد ذكر هذا في بداية الكتاب، مرتكزة على مدى الممانعة للسلطة، مرتكزة على الأدوات الدعوية نفسها والأدوات المعرفية وأشياء أخرى كثيرة. فدي نقطة مهمة جدا، أنه يجب فعلا يجب أن يكون هناك وعي حقيقي بأن المجتمع أصبح مجتمع متنوع، مجتمع معقد، مجتمع مركب، يلزم منه الدراسة الحقيقية. والدراسة ليست بمعنى الانطباعات الشخصية، نحن كثيرا ما نركن إلى انطباعات شخصية أو لحظات تأملية في دراسة الحالة المركبة جدا.
بسميها أنا الفكر المجرد.
إنه يعني انطباعات إنه دي دولة كذا لا ده. أنا عاوز أقول لحضرتك حاجة، إنه منذ يعني شهور علمت إنه هناك باحث أمريكي تابع لمركز دراسات غربية نازل يقعد في حي اسمه القلعة عندنا هنا عشان يدرس الحي وتركيبته الاجتماعية. ويدرس تواجد الإسلاميين في حي القلعة، وقعد سنة كاملة، سنة كاملة أو أكثر، علشان يعرف إيه الحي دوت، إيه تركيبته، إيه دور مين اللي بيسيطر على الحي، إيه مراكز القوة، وهكذا. فيعني مثلا أنت ذكرت تيموسي ميتشل؟
آه ذكرت.
تيموسي ميتشل عمل كتاب، أنا أعتقد لو أهل مصر قاطبة بمثقفيهم وبكل نخبهم الثقافية أرادوا أن يكتبوا كتابا يتكلمون فيه عن مرحلة ما قبل محمد علي وما بعدها، ودور الاحتلال الإنجليزي والغزو الفرنسي في يعني إيجاد تركيبة مغايرة للواقع الاجتماعي المصري، وكتابه اسمه استعمار مصر، لما قدروا على ذلك.
لماذا؟
لماذا؟ أول حاجة المصادر اللي هو بيرتكن إليها أنا أعتقد ما فيش حد عارفها أصلا، يعني المصادر والمراجع والوثائق والمخطوطات والكتب غير أصلا موجود، ممكن تكون موجودة في المتحف البريطاني مثلا أو في متحف في
يعني
متحف باريس.
يعني هذه المرحلة من مصر تستطيع تقول إنه هذا المستشرق هو أعرف بها من المصريين أنفسهم؟
أنا مش عارف،
قرأت الكتاب ده فعلا،
أنا يعني أنا ما قرأتش كتاب هكذا،
يعني حتى من حاول إنه يقلد هذه الحالة اللي هو خالد فهمي في كتابه كل رجال اعتمد عليه،
اعتمد عليه
يعني الفكرة إن كثير من الناس يعني الفرق بين ده وبين ده، إن في واحد بيحاول يوجد يصل للحقيقة بحشد الأدلة، وواحد يصلها باحتشاد الأدلة، وشتان ما بين الاثنين.
وش الفرق؟
حشد الأدلة أن هو النتيجة بالنسبة له مسبقة، يعني أريد أن أدعم فكرة محمد علي راعي النهضة المصرية، أو أريد أن
مصر الحديث،
فأبدأ أحشد الأدلة والوقائع التي تعضي،
وجدها محتشدة،
بحث عن الأدلة أولا ليصل إلى حقيقة من خلال العملية.
جميل.
إضافة بس هون عندنا كشيخ محمود شاكر بيعبر تعبير كده أن التاريخ المصري لهذه الحقبة تاريخ مدجن، يعني كتب أو كتبه مؤرخون مدجنون. فهذه الحقبة بالذات تجد أن أفضل كتاب عن الحملة الفرنسية لمصر تجد فيه معلومات تدين هذه الحملة أكثر، مفترض إحنا الدولة التي استعمرت أو احتلت، تجد أن المعلومات التي عن نابليون تركز على مطبعة وعلى كذا وعلى وتعدي على المذابح وعلى أشياء مرور إيه؟ موجود لكن مرور قليل. تجد أن أفضل الكتب التي كتبت في ذكر المذابح وذكر مساوئ حملة نابليون وأكثر كتب الغربيين، سواء بونابرت في مصر ولا غيرها. فالتاريخ مخفي ومدجن إلى حد كبير. نحن لا نقول كما كانت تقول طبقة معينة أن كتابات المستشرقين موضوعية، لكن نقول أن ليس كل المستشرقين موضوعيين بلا شك، لكن في كثير من هذه الكتابات الغربية موضوعية ومعرفة أكثر من الكتابات العربية اللي أحيانا تكون معدومة أصلا. يعني أحيانا لأن مشكلة الكتابات العربية أن كثير منها كتب تحت ضغط سلطة معينة. هذه السلطات موجودة في الغرب أيضا، لا ننفي أنها موجودة، لكن المساحة تظل هناك مساحة معينة من الحرية للحركة، تظل تضارب رغبات السلطة. يعني في سلطة تريد أن تبرز مساوئ بونابرت معايا، وسلطة أخرى تريد أن تبرز مساوئ محمد علي، فحتى رغبة السلطة أحيانا تخدمك في الوصول للمعلومة.
وأيضا يا شيخ أحمد يعني ثقة للأدوات المعرفية والعلمية التي تجعلك قادر على التقصي وقادر على الفهم وقادر على التحليل والتفسير وهكذا. وده طبعا هناك يعني قفزة كبيرة جدا، يعني تعادل
200
تقريبا في العلوم
الإسلامية. يعني أفضل كتاب عن سيد قطب اللي هو كتاب شريف يونس، الكاتب غير إسلام، وأفضل كتاب عن سيد قطب. لماذا؟ هو لم يتدخل تحليليا كثيرا، لكن فين هالإشكال؟ يريد أن يتكلم مثلا عن قضية تنظيم 65، اطلاع على كافة محاضر القضية التي هي بالمجلدات، بينما الكاتب الإسلامي لما أراد أن يكتب عن تنظيم 65 كلمتين من أخو الشيخ، من الشيخ محمد قطب، على كلمتين من هنا، على حاجة مذكورة في كتاب مذكرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا
الكاتب غير الإسلامي.
نعم. بس في هذه القضية أنه كثير من المراكز البحثية التي تبحث في قضايا إسلامية أبحاثها تذهب لمراكز اتخاذ القرار ودعم القرار والسلطة، فالغرض من البحث هو دعم متخذي القرار في الدولة، وبالتالي ما ينفعش أنا ألعب في
المعلومة.
عشان كده بيكون التحليل بتاعه قوي، وبيكون يصل إلى لب الموضوع، لأنه يحاول أن يساعد متخذ القرار أن يصل للمعلومة الصحيحة. ده بنسميه تحليل. حتى في السياسة أي قرار سياسي رصين بني على معلومة وعلى تحليل معلومة، فإذا كانت في خطأ في المعلومة قرار السياسي هيكون خاطئ، وإذا كان في خطأ في تحليل المعلومة أو انحراف شديد سيكون عندي خطأ في تقدير الموقف.
وأكثر الأدلجة عند الغربيين بتكون في التحليل، يعني أنت حتى ممكن تسيبك من تحليله خالص وركز على المعلومات.
بس المعلومة اللي قالها أنس دي برضو ليست على إطلاقها، لأنه مراكز الأبحاث أحيانا بتستقرئ توجهات السلطة الحاكمة وتقدم لها أبحاث ودراسات توافق على إطارها الأيديولوجي السياسي.
خليني يا دكتور أقولك ده في الفترة اللي هي في فترة الفترة اللي هي ما قبل الفترة الحديثة الحالية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، اللي هو دلوقتي احنا في فترة طغيان أجهزة المخابرات نفسها، يعني تستطيع أن توجه أي حاكم وأي سلطة من خلال التحليل. لكن في فترة استكشاف الآخر لا، اللي هي بدأت بالصراخ الأول والثاني وكده، لا دي كانت فترة يعني الأبحاث فيها
هو هو السؤال الحقيقة يعني النقاش ثري جدا في هذا الموضوع. وهذا الموضوع يعني على يمكن يظن انه قضيه ترف ذهني ومعرفي، هذا سؤال مهم جدا، ومن المهم الحقيقه انه نحن نتساءل ونختبر هذا الاعتراض، هل هو اعتراض وجيه او غير وجيه، انه لماذا هذا، يعني هل المفترض انه احنا ندرس حالتنا على وجه التفصيل، ولا انه هذا من تقديم معلومات لجهات مخابراتية وغيرها، والجهات المخابراتية سوف أستمع إلى رأيك بعد قليل.
لا ده أنا عاوز أرد على الموضوع ده، لأنه الموضوع ده خطير جدا.
لا نحن سنتحدث.
لا مش المخابرات، نعم. اللي حضرتك بتتكلم فيه.
نعم.
في أستاذ الشيخ اسمه توفيق الطيب له كتاب مهم جدا، كان هو الأساس النظري والفكري لنشأة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اسمه ما بعد النكبتين، وطبع بعد ذلك باسم الإسلام ما بعد النكبتين، الحل الإسلامي فيما بعد النكبتين. هو بيتكلم على نقطة مهمة جدا وإحنا نعاني منها كثيرا، وهي أنه ما تتكلمون فيه هو الطرف الفكري والكلام النظري وأنتم بعيدون عن الواقع. هكذا
الطرف الذهني سأتي كلام، بس أبغى ألخص
طيب اتفضل.
يعني الآن الكلام الذي سمعته من أبي فهر الآن أنه لو لم يكن إلا هذا الكتاب الذي يعطي معلومات لكانت المفسدة أكبر في تأليفه من مصلحته، لكن ربما. أما وأنه ربما يعني، لكن أما وأنه الكتب تكتب، كل المخابرات جالسة ترصد وتكتب وتستكشف حتى أنها أصبحت أعرف بنا من أنفسنا، فهذا يصبح المفسدة هذه متوهمة.
أنا اعتمدت هنا في الكتاب في قراءة شباب الإخوان على تقرير راوند 100 صفحة اللي لسه نازل من أقل من سنة.
وترى يا أبو فهر لو كانت هناك لغة أخرى معك أو لغة أو أكثر من لغة،
أنا اعتمدت على واحد ترجمه لي.
أيوة، سوف تجد أنه هناك يعني دراسات كثيرة جدا. السؤال الذي أريد أن نوجهه بعد هذا، لماذا نحن دراستنا لأنفسنا دراسة ضعيفة في كل المجتمعات العربية؟ يمكن يكون هناك عائق معرفي، يعني أدوات البحث عندنا لا تمكننا ولا تساعدنا على الدراسة العلمية الصحيحة. يمكن يكون العائق ثقافي، إنه ينظر إليها على إنه هذا من نشر المستور ومن هذا الكلام. ما الذي، هل فعلا وجدت يا أبا فهر إنه الإسلاميين لا يعرفون أنفسهم بالدرجة الكافية؟
طبعا.
ممكن تعطينا شواهد على هذا الشيء؟
حاضر. سنة أظن 2002 أو 2003 تقريبا يعني، خرج الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله في أحد القنوات وتكلم عن أن سيد قطب كان راعي فكر التكفير في مصر، معناه وأنه لابد أن نتخلص من تأثير سيد قطب التكفيري الذي انتشر في الطيارات والجماعات الإسلامية وكذا وكذا. لاحظ أن الشيخ يوسف القرضاوي من الرعيل الأول، يعني من الطبقة الثانية أو الثالثة، فالرعيل الأول للإخوان المسلمين، الرعيل الأول من أدركه حسن البنا،
وهو من مقدميهم أو مقدمهم.
من أدرك عبد الله.
هذا الرعيل الأول طبقات،
يعني 54 دكتور يوسف القرضاوي.
هذا الرعيل الأول طبقات، يعني مثلا الطبقة القديمة أحمد السكري، غير مثلا الشيخ القرضاوي اللي أدرك حسن البنا شابا يعني. الشاهد أن الشيخ من الرعيل الأول، تمام، ويرى أن سيد قطب بتكفيره وكذا وكذا، واضح؟ طيب. من الذي رد على الشيخ يوسف القرضاوي وأعمل حلقات في الرد عليه ونقاشات ومقالات؟ تقريبا جماعة إخوان المسلمين الرموز الأساسية معظمها.
دكتور محمود عزت بشكل رئيسي.
منهم الدكتور محمود عزت، منهم حتى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحالي. منهم الدكتور عصام عريان، يعني كلام في الوسط كده. منهم الدكتور عامل أمل الفتوح برضه كلام في الوسط واللغة الأدبية وكذا. فاضطر الشيخ القرضاوي أن يعود مرة أخرى للظهور في أحد القنوات للكلام في الموضوع. فخرج محمود عزت ودكتور محمد مرسي في قناة القراعين بالمناسبة قبل أن
محل الشاهد
محل الشاهد هذا الرجل من الرعيل الأول، هؤلاء رموز الإخوان الذي أدركوا تنظيم سيد قطب، وقامت بينهم معركة حول سيد قطب بتكفير ومشتكفير معي. بعد ذلك جمع معتز الخطيب تلميذ القرضاوي معظم المقالات المتعلقة بالموضوع في 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 كتاب، فمنها مقال مكتوب مثلا سنة 72، ولما صدر المقال صدرت عليه ردود معايا. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد أن حالة شخصية بأهمية سيد قطب أحد الشخصيات المحورية الثلاثة أو الأربعة في التاريخ الحديث الإسلامي، وتجد أن هذا الاختلاف العميق ما بين القرضاوي وما بين غيره مادته المعلوماتية كلها فقيرة. يعني الكتاب جمع معتز الخطيب كان موجود، جمع معتز المادة المعلوماتية يعني التي يسوقها القرضاوي حججا لقوله،
مادة صحفية مش
تجد ان المادة المعلوماتية التي عند السلفيين لما ارادوا ان يدافعوا عن سيد قطب امام هجوم السلفية المدخلية احسن. يعني متخيل ان المادة المعلوماتية لما اراد السلفيين ان يدافعوا عن سيد قطب لما المدخلية اتهموه بالتكفير.
يعني نستطيع نقول من هذا المثال ان هناك لا, لا ليس هناك اشكال في الاختلاف حول هذه الشخصية المحورية والمركزية، ولكن الاشكال ان المختلفين لم تكن لديهم مادة معرفية معلوماتية كافية يعني تسند الرأيين.
هو في بعد آخر هنا في كلام الشيخ، إنه هو مختلفين حول أنفسهم. سيد قطب ده مش ما كانش واحد جاي من برا، سيد قطب ده شخصية محورية مش في تاريخ الإسلام،
في تاريخ الإخوان،
في تاريخ الإخوان نفسه، ومشكل رئيسي في في, في التنظيم، ومشكل رئيسي في الفكر الإخواني.
الاختلاف لا إشكال، لأنه هو بعض الأحيان
هل منتج سيد قطب يتفق مع منتج الإخوان أو لا يتفق مع منتج الإخوان؟ إذا الإخوان نفسهم اختلفوا، هل سيد قطب بتاعنا ولا مش بتاعنا؟
طيب
هذا عدم وعي بالنفس أيضا.
لا، هذا الاختلاف ليس بالضرورة أنه يكون من عدم المعرفة، لأنه في حالات معينة يكون قدر من الخلاف ويكون محل اجتهاد. لكن اللي ذكروا
المادة المعلوماتية بقى،
أيوة.
أضرب لك مثال آخر. دكتور محمد حبيب في مذكراته ذكر أنه معتقل 1995 ده الاعتقال الأهم لقيادات الإخوان، قبله لم يعتقلوا اعتقالا يجمع عدد منهم. فقررنا أن نشغل أوقاتنا في المعتقل بأن نقرأ في تاريخ الإخوان. واضح دي قيادات الإخوان، عصام العريان، مش فاكر عصام كان فيهم، لكن في خيرة الشاطر محمد حبيب دول يقينا كانوا موجودين. فقلنا ماذا نقرأ؟ فنقرأ كتاب الإخوان المسلمين لمحمد محمود عبد الحليم. تخيل هذه قيادات الإخوان تريد أن تقرأ سنة 1995 كتاب، طبعا ما تقولوش قرأوا زمان، لأن الكتاب أصلا حديث الصدور، صدر في عهد مصطفى مشهور وهو اللي كتب له المقدمة. أول حاجة تاريخ الإخوان لم يكتبوا تاريخهم إلا في فترة شديدة التأخر بهذه الصورة، أظن في الثمانينات. الأستاذ عبد الحليم محمود عبد الحليم كتب الكتاب في الثمانينات، وقيادات الإخوان تريد أن تطلع عليه سنة 95.
جميل.
1995. معلش نضرب مثال السلفيين عشان الإخوان إيه كل حاجة ماشية في الإخوان كده. الدعوة السلفية بالإسكندرية إلى الآن ليس لها تاريخ موثق، رغم إن هي أقدم دعوة منظمة في السلفيين، وبدأت في السبعينات يعني مع إعادة نشأة الإخوان المسلمين، ليس لها أي مادة مطبوعة في تاريخها. طيب يمكن لهم مادة صوتية، ليس لهم مادة صوتية إلا محاضرات قليلة الواحد من طلبة العلم فيهم رحمه الله توفي، شاب صغير اسمه هيثم توفيق من سننا كده، وكان ألقى بعض المحاضرات كده في تاريخ الدعوة السلفية. تخيل دعوة بحجم الدعوة السلفية، والدعوة السلفية لها كتب، لها مثلا كل رمز من رموزها له 15-16 كتاب، وما فيش
تفكير. في كتابات موجودة على الانترنت،
ما مقالات دي لغير اللي أنا أتكلم من الدعوة السلفية لم تكتب تاريخها، الإسلاميون لم يكتبوا تاريخها. شوية ممكن إصدار أيمن الظاهر للحفاظ المر، يعني أول إيه او للفرسان تحت راية النبي، اول شيء كده في تاريخ الجهاديين بدا يكتبوا ايمن الظاهري، بنتكلم في اظن في 2000 فرسان تحت راية النبي في الالفينات، يعني فرسان تحت راية الدولة الاسلامية لم تكتب تاريخ السعودية على سبيل المثال، بما ان يعني عندنا اول كتاب في تاريخ الصحوة كتبه مستشرق فرنسي لم يكتبه الاسلاميون في السعودية. الاسلاميون مقصرون في كتابة تاريخهم، وهذا ينطوي في يحتوي في
داخل الخضيروي، لكنه يعني يبقى انه في حالة نقص بغض النظر عن انه هل هذا الاول ولا الثاني. الا ترى انه يعني فعلا من الترف المعرفي الانشغال ب
هذه النقطة اللي انت
أيوة فيها. ايوة رصد هذه الظواهر وقراءتها واحد يقعد مثلا كم سنة في حي معين حتى يرصده. ألا ترى أن هناك أمام الإسلاميين مهام أكبر وأعظم وواجبات أكبر تشغلهم عن مثل هذه الأشياء التي لو كانت مهمة لكن ليس وقتها الآن؟
طيب هو احنا هنأسس نظريا ثم بعد ذلك نجاب على هذه الإشكاليات. أنا هرجع تاني لمقولة الأستاذ الشيخ طفية الطيب صاحب كتاب ما بعد النكبتين، الذي كان هو الكتاب التأسيسي النظري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين واللي نشره الأستاذ فتح الشقاقي رحمه الله. هو كان بيتكلم عن هذا والكتاب هو يتعلق بالنكبتين، هي نكبة 48 ونكبة 67. وكان يقول إيه ويرد على الذين يتكلمون على أنه أنتم مولعون بالتنظير وبالثرثرة الفكرية وبالطرف الفكري وهكذا، وكان يقول إن هم هؤلاء يعني الثرثريين هم يعني أس البلاء في هذه الأمة. لماذا؟ لأن الأمة في حاجة إلى إعادة النظر، الأمة في حاجة إلى التنظير التأسيسي، الأمة في حاجة إلى الاستشراف الاستراتيجي، الأمة في حاجة إلى إعادة قراءة ذاتها وإعادة قراءة البنية، البنى المعرفية التحتية والبنى الاجتماعية وهكذا. وبالتالي فأي محاولة لوصف ما يقوم به البعض من القراءة الحقيقية للمجتمعات الإسلامية وللحركة الإسلامية والتأسيس النظري والتأسيس المعرفي وإعادة النظر في كل المقولات السياسية والاجتماعية هو في الحقيقة أهم بكثير من الواقع ومن التحرك في الواقع هكذا. لأنه في الحقيقة نحن نتحرك بما في عقولنا، نحن نتحرك طبقا لأفكارنا طبقا لتوجهاتنا، فإذا كان المستوى العقلي التنظيري هو فيه خلل إذن الواقع الحركي التطبيق هيكون فيه خلل. فدي نقطة مهمة جدا، لأن احنا لا يعني لسنا في حالة من الطرف، عندنا يعني عدد لا نهائي من المفكرين ومن المنظرين ومن الكتاب المحترفين في الحاجة. في الحقيقة ليس عندنا ذلك الطرف، احنا فعلا في حاجة إلى كوادر معرفية في كل المجالات وهكذا. النقطة الثانية فيما يتعلق بالسبب في هذا الخلل المعرفي، أي نعم لا يجب إطلاقا إنه الأزمة والطحن الذي كانت عليه الحالة الإسلامية والمعتقلات والاضطهاد والتضييق والقتل والتشريد وكل ما كان له يعني أثر واضح جدا في الاهتمام بمثل هذه الحقول المعرفية، لا شك في هذا. وإنه عندما يعني عندما يواجه الإنسان خطرا محدقا يكاد يفتك بحياته، فلا تكلمه في ذلك الوقت عن بعض يعني بعض الأشياء التي قد تكون تنظرية في الوقت الذي يعتقل ويشرد ويفصل من عمله وهكذا. دي فعلا أسباب، ولكن
مع ملاحظة معلش يا دكتور ان في الوقت اللي كان بيعتقل ويشرد ويطرد من عمله كان بيألف في النزول على الركبة في الصلاة، وكان بيألف وانا مش بنهى عن التأليفات دي، بالعكس احنا يعني من يعني مهتم بهذه الاشياء،
لكن لا كان عن الاسراف فيها يعني هل كان القدر معتدل في مثل هذه الاشياء؟
ممكن، لكن الشاهد ان انت لا تحتج بهذا في الكتابات الفكريه ما دمت انت بتكتب بقى في ايه في فروع.
لا يعني انا عايز
ما اقصدش انت يا دكتور، انا
كان في نماذج في دول اخرى، مثلا التيار اليساري والشيوعي كان مضطهد، ما كان بيطلع مفكرين برضه في ظل الاضطهاد وفي ظل
كان بيطلع كتابات فكريه.
الاشكاليه هنا الفهم الوظيفي للاسلاميين، ان الاسلاميين هو فاهم ان وظيفته ان دي مش وظيفته، انه دايما الافكار العلمانيه دايما عندها حس البحث والنهم والمعرفه اكثر بكثير من الاسلاميين، لانه الاسلام يرى، ودي اشكاليه كبيره في تفكير الاسلاميين، انه يرى انه خلاص هو كل المرجعيات النهائيه بالنسبه له محسومه وما بقي له تطبيقها فقط، وبالتالي هو لا يرغب ان يعيد النظر في كل ما انتج. فهو الفكره هنا انه ثاني هو عايز ينتج نظريات، وخصوصا الاسلاميين بداوا امتى يبحثوا في القضايا دي، امتى بداوا يبحثوا عن نفسهم، امتى بداوا يبحثوا عن الدراسه الاجتماعيه للحاله الاسلاميه، او انا ما بسميهم اسلامي علم الاجتماع الان، اللي هم نرى كثير من السلفيين وغيرهم بداوا يقراوا علم الاجتماع ويقراوا علوم اجتماع السلطه نفسه، نظريات السلطه، لما دخلوا في اختبار السلطه اول ما بدانا نبدا نقترب من اختبار السلطه، لان عشان اوصل للسلطه او اتحكم بجماهير انا محتاج ادوات،
عشان الضعف الزائد اللي معايا
انا محتاج افهم نفسي
الزاد ضعيف،
وبالتالي انا بدات يعني بقيت محتاج افهم نفسي كيف استطيع كاسلامي بتنوعي مواجه لتيار اخر بتنوعه، ان انا ادخل في صراع من اجل السيطره على السلطه او السيطره على المجتمع.
عندي ضعف ضرب
يعني، لكن
ضعف صغير
اتفضل بس
القصه اللي حكاها الدكتور حسام عن الراجل بتاع المستشرق اللي قاعد في القلعه، عارف ده في القلعه ليه؟ عشان ما يعملش زي الاسلامي اللي يقعد في برنامج يقول ايه والله الاحياء الشعبيه دي متدينه بطبعها وبتحب الاسلاميين، لا هذا الفكر المجرد مش هينفع، لازم المستشرق ده ينزل في القلعه ويشوف فعلا الاسلاميين ايه صداهم في الاحياء الشعبيه، المساجد مين اللي بيروح المساجد؟ احنا الدراسه المسيحيه والدراسات الاحصائيه
هذه مهم، هذه مهم نتحدث عنها، اللي هي ادوات البحث العلمي عندنا، ونحن نصل الى الاراء والقناعات عن طريق ايش؟ عن طريق انطباعات، عن طريق تفكير مجرد، عن طريق هذه سنصل إلى، نحتاج الى التنبيه عليها. لكن الاستاذ انس تحدث عن الاشتراكيين وغيرهم واليساريين، الا ترى انه كل الحاله العربيه اسلاميين وغير اسلاميين تعاني ضعفا في التنظير، في فهمها للمجتمع العربي؟ اغلب الدراسات الجاده في مثل هذه الموضوعات تجدها من مستشرقين او من دراسات خارجيه.
لا، انا ارى انه باقي التيارات من غير الاسلاميين لا لهم انتاج فكري،
ايا كان عواره، ايا كان غير الفكري. لا، الان نتكلم الان عن بسط، عن فهمنا لانفسنا.
هو الاشكاليه يعني انه هل كثير من التيارات بما انه نسميها علمانيه او مدنيه كما يسمونها، دي كانت تيارات ترى نفسها في قاع خارج هذه الحاله، فكانت حتى دراستها كانت بتبقى دراسه على الحاله الفرنسيه او على غيرها، كانوا بيحاولوا يعني يخرجوا او يتخوقوا حوالين انفسهم، لكن هم كانوا بيقدموا دراسات. يعني كثير من الدراسات اللي على الاسلاميين نفسهم هي جايه من تيارات.
لا يعني تجي مثلا لفتره محمد علي، المثال اللي ذكرته سابقا، هذا لا يخص اسلاميين فقط، كل مصري يخص هذه المرحله،
وكتبوا فيها طيب. العلمانيين ولم يكتب فيها
لا، لكن هل هناك كتابه جاده بحيث الكلام الذي ذكرتموه انه المستشرق الذي كتبه؟
لا، في كتابات ظهرت بعدها، اي نعم اعتمدت على المستشرق، لكن في النهايه انها دخلت المجال،
لكن الضعف يعني عام
نسبيا،
الضعف عام على الجميع في الحالة العربيه كلها،
لكن الفقر الحقيقي في عند الاسلاميين. وهنا في اشكاليه ثانيه، انه الاسلاميين كان اكثر اهتمامهم بالحركه، وكان دايما، حتى كان اذكر عزم الشارع كان دايما يقول ما بلاش نحاكم الاخوان كحاله فكريه اكثر ما نحاكمهم كحركه اجتماعيه، لان الحركات الاجتماعيه دوما ليها سلوك معين غير التيارات الفكريه. يعني الاخوان مش تيار فلسفي او تيار فكري عشان ابدا اناقشه بادوات الفلسفه او الفكر فقط، وانما لا، ده هو في شق اكبر منه، شق حركي. لما ذكر هو نموذج محمد حبيب وهم بداوا يقراوا في التاريخ، دليل انه انشغل بالحركه واندمج فيها لدرجه انه يرى ان هي اولويه عن كل ما دون ذلك.
فلماذا يا ابا فهر، لماذا الاسلاميين يعانون على وجه التحديد بالضعف الاكبر في مثل هذا الموضوع؟
طبعا هناك عده اسباب، يعني على راسها السبب الاول اللي اشار اليه انس، الاحساس بالوظيفه، ان هو مش حاسس ان دي وظيفته، مش حاسس ان دي شغلتي ان انا اقعد اكتب في هذه الموضوعات او كذا. الشيخ محمد اسماعيل المقدم كان قال لي انه بيحاول يعمل رسالته العلميه عن تاريخ الدعوه السلفيه، لكن في نفس السياق قال لي ان ما كانتش دي مشروع رسالته، ان كان مشروع رسالته رساله عاديه كده، يعني في موضوع علمي او كذا. فاللي هيناقشوه في الرساله او الجهه الجامعيه قالت له لا، يعني انت، يعني احنا عايزين منك انت رسالتك العلميه عن تاريخ الدعوه السلفيه. الدعوه السلفيه طبعا بالمعنى العام، مش الدعوه السلفيه الاسكندريه.
نعم.
فهناك احساس بان دي، يعني تخيل الشيخ وان كان هيعمل رساله عن تاريخ الدعوه، لكن ما كانش ده تفكيره اصلا، ولا ده همه، ولا ده انشغاله. اول حوار او اول ماده تصدر يعني عن تاريخ الدعوه السلفيه الاسكندريه كانت حوارات مع الشيخ ياسر برامي، من حوارات عملتها مع الجماعه الاسلاميه، وبعدين حوار عملته مع قناه دليل في رمضان من سنتين. فهو مش حاسس ان دي وظيفه من وظائفه او شغلانه يهتم بيها. ادري قمع.
اذا السبب الاول الذي يجعل يعني الهم انه ليس مستشعرا بان هذه هي من وظائفه، او ليس مستشعرا باهميه هذا الموضوع. الثاني،
السبب الثاني، الاسلاميون للاسف الشديد، وهذه اشار لها عدد من المفكرين منهم الدكتور عبد الكريم بكار، وكنت ناقشت فيها ايضا الشيخ محمد اسماعيل المقدم فسلم به. طبعا اذكر الاسماء عشان ما تكونش رؤى شخصيه،
بعض الاحيان ترى الواحد يضطر يسلم لك عشان لا تزعجه بالنقاش. يعني التسليم لابي فهر لا يعتبر موافقه،
انما قد يكون
ذكروا ان الاسلاميين خاصه ما بعد صحوه السبعينات توجهوا الى نوعين من الدراسه الاكاديميه. النوع الاول الدراسات الدينيه الشرعيه عن طريق الجامعات الدينيه ونحو ذلك. النوع الثاني كليات الطب والهندسه والصيدله واشباهه،
علوم الدنيا.
علوم الدنيا تحت عدة غطاءات، منها مثلا الاهتمام بعلوم الدنيا، أن يوجد الطبيب المسلم، منها الهم الإخواني اللي ظهر بعد كده في مسألة النقابات ونحو ذلك، بالنسبة للإسلاميين اللي يكون في الطبيب المسلم، وأن احنا الإسلاميين يكونوا في مراكز اجتماعية حسنة، وده شيء. يبقى إذا توجهوا إما للعلوم الدينية وإما للعلوم اللي هي الطب أو كليات
القيمة، بينما
أهملوا تماما كليات العلوم الإنسانية
بالضبط،
علم الاجتماع، علم النفس، تاريخ
كليات الكفار
السبب
الاقتصاد والعلوم السياسيه. هو هنرجع للسبب الاول. ما اهميه هذه العلوم
في الواقع
اذا احنا نعود للسبب الاول.
السبب الاول في وظيفته ان يكتب في هذا. لو كان استشعره كان سيجد انه علشان يكتب في هذا لابد ان يدرس ادواته, فانتج سببا اخر, عدم الاعتناء بدخول هذه الكليه. فتجد زي ما اشار, زي ما الدكتور حسام كان اشار مره من المرات, لان ما فيش مثلا يعني متخصصين اقوياء في العلوم السياسيه من السلفيين. في بالمناسبه في الاخوان المسلمين اظن الدكتور حامد عبد الماجد, لكنه حتى لم كان في المكتب السياسي الاخوان, ثم ترك المكتب بعد ذلك. الاخوان مثلا عندهم بعض النماذج القليله, لكن السلفيين ما عندهمش حد مثلا في العلوم السياسيه. الاخوان السلفيين يستوون في قله الكوادر في علم الاجتماع, في علم النفس, في التاريخ.
جميل.
العلوم الانسانيه اللي هي ادوات التحليل, ان انت ما الذي ادوات التي تحتاجها في هذه الابواب؟ تحتاج بعض الادوات الشرعيه, لكن تحتاج بمساحه اكبر ادوات العلوم الاجتماعيه والعلوم الانسانيه.
وترجع ايضا كلها الى عدم الاستشعار الاهميه. عدم الاستشعار. لو استشعروا بالاهميه لكتبوا, لوجهوا للتخصصات هذه, لصنعوا كوادر معينه.
ما السبب الثالث والاخير؟ السبب الثالث والاخير ان الكوادر العلميه اصلا في كل التخصصات حتى الدينيه وغيرها وحتى الطب والهندسه قليله. ازاي؟ هم دخلوا كليه الطب لكن خرجوا اطباء ولم يخرجوا علماء طب. هذه النقطه مفصليه لابد ان ننتبه اليها, انه تعاملوا حتى مع كليه الطب والهندسه تعامل وظيفي, ان انا اخرج وابقى طبيب. فهو لم يتحول الى كادر علمي في التخصصات اللي دخلها, يعني لم يتحول الى عالم مبدع في الطب, لم يتحول الى عالم مبدع في الهندسه, لم يتحول الى عالم مبدع في العلوم. مع هذه اشكاليه كبيره.
شريعتي كان بيقول فرق بين عمال العلوم وعلماء العلوم.
هم حولوا الى عمال علوم وليس علماء. نفس القضيه في العلوم الدينيه, الوعظ والدعوه وقله قليله هي التي توجهت للتخصصات. تجد ان اذا اردت ان تحقق التخصص في علم الحديث تجد تتكلم عن 10 15 رمز في العالم الاسلامي, وليس العدد اللي يتناسب مع كل الطلاب. هو طبعا طبيعي ان المبدعين المتخصصين ما يكونوش بهذا العدد, بس كمان العدد يكون اكبر تناسبا مع حجم التيار الاسلامي. فالكوادر العلميه بصفه عامه ضعيفه. اخر حاجه السبب او الناتج عن كده,
وكان السبب الاخير اللي
لا لانه مرتبط بيه, مرتبط بيه عشان نبقى خلصنا المحور.
سنرجع اليك. لا لسه
انا بس هضيف عايز بعد الدكتور, لو انت تبدا بالدكتور. هو اضاف ضيف بعدين, بعد نفسي وبعد حركي. انا كنت فتره في حياتي كنت في الاخوان المسلمين, احد شباب الاخوان المسلمين. كنا لما نيجي واحد مننا يلجأ, وانا يمكن اكثر واحد بروح ناحيه الكتب وانشغل بالتنظير والكلام ده كله وفهم, بحاول افهم يعني. فكان يقول لي انت الدعوه الفرديه بتاعتك كام, العمل العام بتاعك, انا عملت ايه في العمل العام النهارده, الربط العام بتاعك ايه. دي مصطلحات حركيه, ربط العام ودوائر العمل بتاعتك داخل الجامعه, وعملت دخلت مين النهارده في الدعوه, ده عملت كذا ايه في الجامعه.
والشاهد
يقول لي انت شوف اخوك عامل ايه. اخوك بقى اللي هو يعني واحد معايا في الاسره جاب كذا وعمل كذا وانجز كذا, وانت فاضيلي للكتب ومشغولي بكتابات النت ومدونات, ولا هتعمل حاجه للدعوه ولا هتقدم حاجه. اذا كان في حس داخل الحركه نفسها انه اللي بيشغل في ناحيه التنظير ده واحد مالوش, ده عاطل ده قوه معطله, لانه كان يرى انه الفاعل بدراعه داخل الواقع الاجتماعي هو اللي بيديني معدل القوه او بيزود معدل القوه بتاعتي, بينما اللي هو شغال لي في الكتب ده في الاخر هيطلع لي كتاب مفيش حد بيقرا.
إذا نحن نعود إلى هذا السبب الذي ندندن حوله, عدم استشعار أهمية هذه الدراسات وهذا المجال. تفضل.
في سبب مهم جدا, خليني كان أرنولد توينبي في كتابه دراسة في التاريخ كان بيتكلم على شيء مهم قوي, هو أسماء التحدي والاستجابتين. إنه عندما تتعرض مجموعة بشرية لخطر خارجي يهدد وجودها, ففي نمطين في التعاطي مع هذا الخطر. اول حاجه نمط مواجهه, وفي نمط هروب. يعني تلك الجماعه اما تواجه هذا الخطر الخارجي مواجهه حقيقيه, او تهرب ويعني تتخلى عن هذا
الخطر,
وبالتالي هي بتتخلى عن حضارتها هكذا. طبعا هنفصل فيه جدا لما نيجي نتكلم عن اختلاف الاسلاميين واسباب يعني اسباب وجود الحاله الاسلاميه بشكل عام. ولكن اللي انا عاوز اقوله انه من احد عوامل المواجهه كان هو الهروب الى التراث الاسلامي والوقوع والاغراق في المدونات التراثيه وهكذا, باعتبار هو الذراع الحامي من الخطر الحقيقي. الخطر اللي احنا بنتكلم عليه لو انزلنا مقوله توينبي هو خطر الهيمنة الغربية. وبالتالي فالرجوع إلى الواقع التراثي والانشغال بالتراث كان هو أحد أهم عوامل المواجهة الفكرية مع الغرب، لأنه نحن لا نملك أدوات معرفية نقدر بها على مواجهة الغرب، لا نملك أدوات تكنولوجية، احنا لا نملك إلا شيء واحد فقط، هو الرجوع إلى التراث والتمكن منه لاتخاذه كدرع في المواجهة مع الهيمنة الغربية. وده أعطى الاهتمام، كل هذا الاهتمام لواقع الإسلام للعلوم التراثية والعلوم الشرعية، واعتبارهم مثل زي ما بيقول أنس يعني كليات كذا، إنه مثل هذه الأدوات هي أدوات غربية لا تقدر في الحسم في المواجهة مع الغرب، بل بالعكس قد تحدث نوع من العلمانة الداخلية في المواجهة. وكان الأولى بالحركات الإسلامية، إنه كل الحركات الاجتماعية الثقيلة بيسموها الهيفي سوسايتي او هيفي سوشيال سوسايتي، انه الحركات الاجتماعيه الثقيله يجب ان يكون هناك فيها طبقه من المفكرين الاستراتيجيين بيسموهم انبياء الحركه، اللي هم قادرين على الاستشراف في المستقبل، قادرين على القراءه الاستراتيجيه. الطبقه دي انعدمت في الحركات، يعني لا توجد هذه الطبقه.
والسبب
في الاخوان لعدم الاهتمام المعرفي والوقوع في الغرق الواقعي، انه الغرق الواقع هو الذي زي ما بيقول انس، ليه هو مش مهتمين بالكتب؟ هل يعقل انه حركه اجتماعيه اسلاميه اصلا قائمه على مقوله الله عز وجل اقرا في كتابه ان تزدري تلك المعرفه ذلك الشكل ده؟ نعم. انا مثلا لما كنت مهتم طبعا متخصص في الاديان ويعني مكتبتي نصها كتب لاهوت وكتابات متعلقة بالكتاب المقدس
والعياذ بالله، يعني
يعني في البداية كان الإسلاميين انت هتتنصر ولا ايه انت الحاجات الظريفة ديت، يعني انت مش عارف ايه، طب اهتم مش عارف ايه كذا وكذا وكذا. فوجود طبقة المفكرين الاستراتيجية أنبياء الحركة دي انعدمت من الحركة السماوية، وبالتالي فما كانش فيه اهتمام بتلك الأدوات، مع أن تلك الأدوات مهمة جدا. عشان نكون على يعني إنصاف وموضوعي، تيار السلف الجهادي وتنظيراته كان مهتم بهذا الباب. ليه؟ لأن المواجهة المباشرة مع العدو الخارجي كان بتتطلب منه معرفة هذا العدو بكل تفاصيله. فتجد مثلا او تسجيلات ابو مصعب السوري وكتابات لويس عطيه وكتابات كثيره جدا كانت مهتمه بهذا البعد، وشايفه انه هذا البعد وهذه الدراسات وهذا الاشتباك مع تلك الحقول المعرفيه مهم جدا.
اضيف ما يؤكد على كلام دكتور حسام، انه دلوقتي حتى ظهرت فكره انه انا بواجه الواقع المطروح قدامي بادواتي، الرجوع للخلف عشان استنتج ادوات واجه بها الواقع، وارفض التعامل مع الواقع بادواته. مثلا نظريه الدوله، كل ادبيات الاسلاميين عن الدوله نفسها ومفهوم الدوله هو مفهوم الدوله القديم، الى الان لم يستوعبوا المفهوم الحديث للدوله. عندنا اشكاليه حتى في ممارسه السلطه الان بسبب فهم الاسلاميين لمفهوم الدوله. الاسلاميين مشكلتهم انه بتقول له اخر الطريق ده حيط او سد، يقول لك لازم تخبط الاول. فهو لازم يتخبط الاول في الحيط، بعد كده يقول لك سد، احنا محتاجين شويه منظرين، فيبدا ايه يلجا للتنظير في الاخر او يفخم. يعني اقول لك مثال، اخوان المسلمين الان، من يوجه شباب الاخوان المسلمين على السوشيال ميديا والمواقع الاجتماعيه، شباب اسلاميين ليسوا من داخل، لا يوجد رموز اخوانيه موجوده على ساحه السوشيال ميديا عموما، لانها اصبحت مؤثره جدا في الواقع
بغض النظر عن تسميه التيارات الخاصه، لكن احنا نتكلم عن عموم الحركه.
انا بجيب لك مثال لتيار هو فاعل اصبح دلوقتي الشباب الاسلاميين، سواء البوست اخوان او ما بعد الاخوانيين او حتى السلفيين اللي هم خارج المشيخات، يعني دول اصبحوا هم بيوجهوا من هم داخل الحركات دي من خلال المنصات الاعلاميه الجديده ومنصات التوجيه الجديد.
جميل.
انا كنت بس اتكلم مساله التراث، هي في روايه في الدكتور احمد خالد توفيق كان له روايه اسمها ارض العظايا، بيتكلم فيها عن ان بيتخيل صوره تخيليه ان حصل انسحاق للعالم العربي والاسلامي امام قوه غربيه قاهره، وهذه القوه الغربيه القاهره حرصت على تدمير، يعني لم تفعل كما فعل الاحتلال من قبل انها تتطور المدن العربيه والاسلاميه من اجل مصالحها وتصنع خطط سكك حديد، لا، وانما تركت الاسلاميين في الصحراء والجبال، تركت العرب والمسلمين في الصحراء والجبال وصنعت مدن مغلقه داخل العالم اللي على ما اذكر يعني. فالشاهد المذكر انه ومر على ذلك سنوات طويله جدا. فاسماء الناس، ايه الاسماء اللي بيسموا بها الناس بعض؟ واحد بيسمي نفسه الكندي، واحد بيسمي نفسه ابن جابر بن حيان، واحد بيسمي نفسه مثلا احمد بن حنبل. فايه اللي حصل ان في ارض العظايا هذه، الارض اللي هي اندثرت، ان احد الوسائل الدفاعيه انه يسموا بعض باسماء تراثيه، ان تكون الاسماء مش احمد وتامر ومحمد. لا، تجد ان هذا حصل عند الاسلاميين اول ما الاسلاميين يعني بدات السبعينات بدات تظهر اسماء مثلا زي مصعب، زي معاذ، اسماء لم تكن موجوده من قبل. احنا طبعا مش بنزلنا
وبنعمل ابو فهر مثلا زي ابو فهر.
الاسماء دي طبعا مش بنمدح او بنذم، بالعكس التسمي باسماء الصالحين خير يعني. لكن هي الفكره فينها ان الارتداد من التراث كمان لم يكن ارتدادا علميا رصينا في كل احد، في ارتداد علمي رصين وثقيل وعميق، لكن في ساحات كثيره تشعر ان ارتداد من التراث كان بالدعوه اكثر منه بالايه بالتحقيق الحقيقي. اذكر لك مثال مشهور جدا، اذا اتكلمت عن العلوم دي الفلسفيه والانسانيه وكذا، تجد ان على طول اول كلمه تقول لك ايوه بس لازم يتقن العلوم الشرعيه الاول ويدرس عقيده الاول قبل ما يدرس الموضوع دي،
خلص عمره
سواء هتسلم له ولا مش هتسلم له. النتيجه ايه؟ انه ما بيدرس الشرعيه
ولا بيدرس
ولا بيروح بعد كده للعلوم دي، هي بس مجرد وسيله دفاعيه علشان ايه ما يدخلش الاتجاه ده. فحتى الدراسات الشرعيه زي ما حضرتك طبعا عارف في كتابات، منها كتابات اظن صادره حتى عن مركز نماء في مساله تجديد دراسه العلوم الشرعيه، حتى التعامل مع التراث مفاتيحه لم تتطور بقدر الدعوه، يعني مساحه الدعوه زي دعوه العلم والاشتغال بالعلم عند السلفيين، مساحه الدعوه ما بنقولش ان مفيش عمل بالدعوه، لكن الفجوه كبيره جدا ما بين الدعوه وما بين التحقق للارض. فانت حصل لك سلبيه انك تمسكت بالتراث وبعدت عن العلوم الانسانيه، وحتى التمسك بالتراث لم تحققه تحقيقا ايه حسنا تاما.
وحتى لا يفهم يا شيخ،
احنا مش عايزين نفهم ان احنا بنقول التمسك بالتراث غلط او الرجوع له غلط،
لا لا، حتى لا يفهم خطا ان كل هذا النقاش ما هو الا لترشيد الحاله الاسلاميه، وانه فعلا يعني ايجاد او كشف مواطن الداء في الحاله الاسلاميه هو اولى الخطوات
بعد احد اول هزائم الاسلاميين، هو بعد احد اول هزائم المسلمين في معاركهم مع الكفار، نزل قول الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
هو الدنيا. عندنا الحقيقه، وهذه سنؤجل في الحلقه القادمه ما يتعلق بالنقد واهميته،
نعم،
لانه نحن في واقعنا يعني مثل هذه الانتقادات التي سمعناها الآن فيما يتعلق بالدراسات والرصد والدراسات الإنسانية، ولم تكن أي مجتمع أو جهة إسلامية تستطيع أن تتبصر بها وتتدارك هذا ما لم يكن هناك يعني باب مفتوح ومطبع للنقد، النقد الموضوعي، النقد الذي يهتم بنقل الحالة من حسن إلى أحسن أو من سيء إلى أقل سوءا، لكنه إغلاق هذا الباب، باب النقد، يجعل الإنسان يمكن يحافظ على أخطائه كما يحافظ على صواباته. موضوع النقد الحقيقة يستحق أنه حديث في الحلقة القادمة، لكن نحن الآن نتحدث فيما يتعلق بالرصد واكتشاف أنفسنا واكتشاف مجتمعنا واكتشاف اللي هو من جنس هذا الكتاب وهو مقدمة للحلقات القادمة. ألا ترى يا أبا فهر أن الأدوات المعرفية يعني هي ليست رغبة فقط، ألا ترى أن هناك يعني أدوات معرفية لها شروط صعبة وثقيلة يعني نحتاجها حتى ندرس هذا الواقع؟
هذا صحيح، لذلك أنا سأذكر شيئا مهما. الذي يراجع قوائم أو كشافات الرسائل العلمية في العالم العربي سيجد بالفعل عدد كبير من الرسائل العلمية فيها دراسات لبعض الأشياء الاجتماعية، فيها دراسات لبعض الأشياء الحديثة، يعني ليسوا غائبين. لكن فينها الإشكالية؟ الإشكالية أن النتيجة للاحتياج للأدوات الثقيلة وكذا، دايما الأمم الكبيرة والعظمى تحتاج إلى ما أسميه أنا بالكباري، الكبري الذي يعبر بهذه الدراسات الأكاديمية العالية القوية إلى المجتمع والتطبيق المجتمعي والتطبيق من خلال الحركات الإسلامية. كان دايما في التاريخ القديم يقوم بهذا الكبري مثلا القصاص. القصاص ماذا يفعل؟ كان يأخذ الوعظ، أنا مسميه النهاردة الوعظ، كان يأخذ المضامين العلمية والفقهية العامي، مثلا ممكن يقعد امام الامام احمد ما شايفه مع يقعد امام الامام مالك، فكان الواعظ او القصاص وظيفته انه ياخذ هذه المفاهيم فيصل بها الى المجتمع. لذلك وظيفه الواعظ او القصاص من الوظائف الشريفه والمهمه جدا ومن اهميتها وشرفها، انه لو دخلها الخلل يكون الخلل المجتمعي عظيم جدا. فالكبري ده
مثلا المترجم،
طب في العصر الحديث عمل ايه الكبري؟ احد الكبائر الرئيسيه عمله هو كبري الاعلام عموما، لكن بدا بالصحافه يعني كذا. الكبري الاولاني كان الصحافه، يعني عصر التنوير في اوروبا كيف انتشر في اوروبا عن طريق الصحف والمجلات والجرايد، وكان من اهم انجازات الثوره الفرنسيه ان الصحف بمجرد الاشعار، يعني مجرد ان انت ايه تبعت تقول يا جماعه انا طلعت صحيفه، مش ترخيص. ليه كانت يعني انبياء الثوره الفرنسيه على تعبير الدكتور حسام كانوا حريصين على انه يكتب في الدستور على انه يعرف ان الصحف هي وسيله التواصل بين المنظومه الفكريه بادواتها المعرفيه العاليه والصعبه وبين المجتمع الناقل الوسيط.
لكن قبل النقل هل ترى ان الدراسات يعني متوافره فيها الشروط العلميه والادوات العلميه؟
دي نقطه ثانيه. طبعا اي حكم واي قول هنقوله دلوقتي سينتقد. انت ما لم تطلع على كل هذه الرسائل تنتقد كل هذا العدد
انطباعا.
لكن خلينا نقول انطباع هو نقد. اعترف انه نقد انطباعي ان العينات التي قرات يعني نظرت فيها منه والتي نظر فيها غيري تدل ان المستويات يعني ليست عاليه. واحد اهم الاسباب انها رسائل علميه تكتب والطالب 27 28 سنه ما زال في مرحله التدريب العلمي وتكوين الادوات. ولذلك تجد ان بعض الاساتذه الكبار الموجودين الان مثلا الدكتور محمد العمار
بيتكلم على ايه بالظبط؟ على الدراسات
الاكاديميه رسائل العلميه ورسائل
يعني
الدكتوراه
اللي موجوده في الجامعات العربيه اللي
حتى لو كانت لا نتكلم عن العربيه حتى لو كانت في غير الاكاديميه بحوثنا هذه التي يعني مثلا لما تيجي مثلا لرصد حاله مجتمع ما مصر ولا غيره ولا خلاف اسلامي اسلامي ولا زمن صحوه ولا غيره مثل هذه الاشياء يعني تحتاج دراستها الى ادوات معرفيه تستطيع من خلالها
يعني هو بشكل عام طبعا المستوى ضعيف. يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه احد طلاب الدكتوراه بيعمل دكتوراه في مقارنه الاديان فاتى الي طب نعمل في ايه كذا 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 فبقول له طب نعمل في المخطوطه السينائيه فقال لي ايه المخطوطه السينائيه فواحد في مقارنة أديان ما عرفش يعني إيه المخطوطة السينائية كتاب مقدس زي واحد بيدرس علم حديث ما عرفش يعني إيه صحيح البخاري بالضبط كده فبقول له ليه كذا ويعني المستوى هكذا فقال لي إن الدكتور اللي هو المشرف عليه قال له أنت تعمل ماجستير والدكتوراه وبعد كده تتعلم يعمل ماجستير وبعدين كده تيجي بقى نعلمها
وهذه الحقيقة حتى بس نختم
فالفكرة انه لا المستوى العام كذا بس طبعا يعني انه في بعض الاشخاص الناجحين لهم دراسات ولهم
نتكلم عن المجمل
يعني
عن المجمل
والتقريب المتابعة.
وان كان حتى ما يتعلق بالدراسات العلمية والبحوث العلمية سواء كانت اكاديمية او على وجه يعني المراكز غير تحتاج الى دراسة ايضا لرصد هذه الحالة وتقييمها ونصل الى نتيجة نحن يعني أين نقف
ما نحتاجه.
في هذا السلم
ما نحتاجه.
وماذا نحتاجه؟ وهذا الحقيقة أنه النقد لا يختص بالإسلاميين فقط وإنما أيضا بالحكومات المعنية بالتعليم العالي والتعليم العام وما يتعلق بذلك. نختم بهذا حتى ندخل في موضوع التقارير المخابراتية عن رصد الحالة الإسلامية.
في نقطة مهمة وخطيرة ومحورية هي نقطة الجسر اللي اتكلم عنها أبو فضل هو فكرة توظيف الأبحاث دي وكل المفاهيم اللي بتنتج لان احنا عندنا انتاج ايا كان ضعيف قوي هل الانتاج الضعيف القوي ده بينزل
انتقل ما انتقلش
انتقل.
يعني انا اظن بعض الناس انا اللي ذكرتها بسرعه ان بعض الناس لا شوف 20 رساله علميه مؤلفه في احكام السجون والمعتقلات يا عم ماشي هل وصل المجتمع هل تحول لمراكز حقوقيه هل
الفكره هنا انه ازاي انا بقى اعرف اوصل بكل ما انتجته من معرفه لرجل الشارع سواء البسيط او حتى ابن الحركه الاسلاميه اللي هو متوسط المعرفه لو انا ما استطعتش اصل من ده حفظا عندي داء النخبه عموما داء النخبه في الوطن العربي كله انه تتضخم النخبه ومعرفتها في 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 ظل افقار كامل للمجتمع سواء كان في المعرفه ولا حتى في المال وخلافه
يمكن ان نقول
دي منظومه ماشيه
يمكن
احنا ما عندناش حد بيفهم دلوقتي انه ازاي يوصل الموضوع ده بشكل اعلامي معين عندنا يعني عزوف كامل عن ان احنا ننتج ادوات اعلاميه حقيقيه ما عندناش لا سينما معينه تستطيع ان تتصل لعقول الناس بضوابطنا احنا وافكارنا احنا ما فيش عندنا رموز اعلاميه تستطيع ان هي تخاطب الجماهير بعقول الجماهير احنا كل ما انتجه الاعلام الاسلامي الا من رحم ربي في ادوات قليله انه انقل المنبر الى الاستوديو ودينا فيها إشكالية لم يستطع أن ينتج منتج إعلامي حقيقي وثائقي مسلسل معين
وهو هذا يعني باب يطول شرحه
باب يطول شرحه إذا لم نستطع أن نردم الفجوة دي
نعم.
سيظل الإنتاج المعرفي كما هو سواء ضعيف أو قوي لا يؤثر في المجتمع
كثيرا منفصل
نستطيع نعتبر البرنامج حق حواراتنا ما هو جسر لمثل هذه الكتب المهمة وإن كان يعني الجسر يحتاج أيضا إلى تطوير يعني نختم بموضوع التقارير حسب قراءتك دكتور حسام يعني هل هناك تقارير للمخابرات؟ أتصور أنه في بعض التقارير محجوبة يعني هي للموظفين فقط، لكن ما تطلع عليه من خلال بحثك، وأعطينا فكرة عامة عن هذه التقارير.
هو طبعا المنشور في مراكز الأبحاث المشهورة زي ما كارنيجي راند، الكتابات لبعض المنظرين السياسيين وهكذا، دي منشورة ممكن للاطلاع عليها يعني. واعتقد في موقع مهم قوي اسمه ثينك تانك تقريبا، يعني كله thinktank.com تقريبا، ده عبارة عن تقريبا كل الدراسات اللي اتعملت على الحالة الإسلامية في حالة الشرق الأوسط بشكل عام في الفترة الأخيرة، فترة مثلا 5 أو 6 سنوات أو هكذا. هو في الحقيقة انه طبعا هذه التقارير بتشتغل على اول حاجة رصد معلوماتي، ثاني حاجة قراءة لهذه المعلومات، ثالث حاجة بتقدم توصيات، يعني توصيات كيف يتم الاستفادة من كل ذلك الرصد والتفسير والتحليل للمعلومات. حد على سبيل المثال تقرير راند اللي هو Building Moderate Networks، إنشاء شبكات معتدلة، اللي صدر في 2007. أول حاجة نص التقرير الأول كان عبارة عن دور الشبكات
في كم هذا التقرير تقريبا؟
في 2007.
ده كان بيعتمد على نظرية البوست إسلاميزم وما بعد إسلاموية تصعيد النماذج المعتدلة في الوطن العربي.
أيوة، لأن كان بيعتمد منحة أول لله. هو نص يعني تقريبا أو تلت، هو تقريبا كان حوالي 200 صفحة أو 200 وحاجة. شوف الفكرة وإزاي بتنتقل وإزاي إحنا ممكن نستفيد منها ونعكس نعملها بالمقلوب يعني. جميل. أول حاجة التلت الأول من هذا التقرير كان بيتكلم على دور الشبكات المعتدلة الأمريكية في تفكيك وإسقاط الاتحاد السوفيتي. ده أول حاجة، إنه إزاي شبكات الثقافية والاجتماعية والمراكز الأبحاث ونموذج الحياة الأمريكي في تفكيك الحالة السوفيتية، يعني مثلا بيرصدوا انه مثلا مواطن السوفيتي وقعد يتفرج على الافلام الامريكية هو بنفسه بدأ اسقاط الاتحاد السوفيتي، يعني اسقاط الاتحاد السوفيتي لم يبدأ بالدبابات او بتوازن الرعب الموجود او كذا، لا بدأ ان المواطن السوفيتي المقهور قعد بيتفرج على المواطن الامريكي وهو في حالة من الرفاهية بياكل الماكدونالدز وبيشرب البيبسي والحياة اللي هي اللي تشوف كادر الشاشة كده تحس ان انت مش حاجة في الدنيا يعني. فبدأ يتساءل لماذا تلك الحياة هكذا في هذا البلد ونحن في تلك الحياة القحط الذي نعيش فيه. وبعد كده قاعد بيتكلم على الشبكات الثقافية التي كانت تنشر الفكرة الامريكية في كافة المستويات اللي احنا بنتكلم عليها، المستويات الاجتماعية ومراكز الابحاث والجمعيات الخيرية والوسائط المجتمع المدني. ثم بعد ذلك بيتكلم على انه احنا هل من الممكن ان ننشئ شبكات في الجزء او الثلث الثاني، كيف ننشئ مثل هذه الشبكات المعتدلة في الحالة الاسلامية، وذكر هكذا بالنص انه الصوفية هم الحليف الطبيعي للإدارة الأمريكية. شوف بقى الفكرة، اول حاجة حليف وطبيعي، وقعد بيتكلم على بقى ايه نظرة التيار الصوفي او النظرة الصوفية للاسلام وقد ايه هي متماهية ومتماثلة مع النظرة نظرة المجتمع الامريكي للمسيحية وهكذا. وبعد كده بيتكلم ازاي بقى هننشئ،
لكن هننشئ. في حلقة مفقودة الان يعني. انت الان تتحدث في الثلث الاول عن تأثير السينما الامريكية وغيرها في اسقاط الله، وبعدها تتحدث عن الحليف داخل المجتمع المسلم. طب في الروس مثلا من حليفهم كان في
الشبكات بقى، الشبكات الثقافية ومراكز الأبحاث والشخصيات والمقالات
هي أليات صناعة النخبة عموما. كان بيسميها ماركس النخب الكمبرادورية أو النخب الجسرية. طيب. اللي هو يستطيع أن يزرعها في أي مجتمع
بالضبط
تقود بعد كده المجتمع ده.
طيب تختم لأنه ما عاد بقي شيء. ثم
فبعد كده هو بقى في الريكومنديشنز دي المهمة، أنه إزاي إحنا نقدر نفعل هذا وننشئ الأليات أو الإجراءات بقى. يعني هو بداية قدم نموذج تاريخيا ناجحا، ثم بعد ذلك قدم أطروحة من الممكن أن تمتثل هذا النموذج الناجح، ثم بعد ذلك الإجراءات والتوصيات وكذا. إحنا ليه لازم نقرأ هذه الحاجات ولازم يكون عندنا مراكز أبحاث متعلقة بهذه المراكز، مراكز أبحاث ترصد هذه المراكز أصلا قبل أن تحللها، بس عاوزين عملية رصد. إحنا ما عندناش، خلي بال حضرتك إن إحنا عندنا مشكلة في الرصد، يعني إحنا عندنا ليس عندنا آلية للرصد كمية المعلومات والتقارير والكتب و تستعصي على دولة، مش تستعصي على فرد. احنا الآن كل العملية هي عمليات فردية
للحلقة القادمة. ما يتعلق بالمراكز الأبحاث الغربية والتي تتحدث عن الشرق الأوسط في العموم، سواء حالة إسلامية أو غير إسلامية، نحتاج إلى حديث آخر، ولكن في الحلقة القادمة. نشكر الشيخ أحمد سالم، ونشكر الأستاذ أنس، ونشكر أيضا أنس حسن، ونشكر الدكتور حسن أبو البخاري،
حسن
الدكتور حسام أبو البخاري.
أنا اسم حسن عجبني،
أنا أعطيتك اسم أحسن من حسام. ونشكر الدكتور حسام أبو البخاري، ونشكر أيضا الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام، ونعدكم بإذن الله أن نكمل في الحلقة القادمة. وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظمأ الأفكار لا يروى بما، بل بفكر وحوار ولقاء، رحلة تحمل في طياتها شعاع